الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الجهة الثانية من البحث، وهي في اشتراط صحة الصلاة بالطهارة من الخبث في لباس المصلي وبدنه. وتكلمنا في النقطة الأولى أن الطهارة مشترطة في لباس المصلي، وتعدينا من الموارد الخاصة إلى مطلق النجاسات. مطلق النجاسات مانع عن صحة الصلاة، يعني النجاسة بعنوانها مانعة عن صحة الصلاة، والطهارة بعنوانها مشترطة في صحة الصلاة. اليوم نتكلم في نقطة ثانية. هذه النقطة أن الروايات السابقة التي مرت كلها تحدثت عن اشتراط الطهارة في لباس المصلي، ولم تتحدث عن بدن المصلي. فهل نشترط طهارة البدن من الخبث في صحة الصلاة أم لا؟ قلنا سابقا إن من مسلمات الفقه الإسلامي اشتراط الطهارة في صحة الصلاة في لباس المصلي وفي بدنه، لكن الكلام صناعيا إذا كانت الروايات السابقة قد تحدثت عن اشتراط صحة الصلاة بالطهارة في لباس المصلي، فكيف نتعدى إلى بدن المصلي؟ الشيخ المصنف في مستوى هذا الكتاب تعدى بالأولوية العرفية القطعية. نحن نقول أولا توجد روايات تدل على اشتراط صحة الصلاة بالطهارة في بدن المصلي. أقول ذلك وآتي بهذه الروايات لكي لا يحصل انطباع أنه لا توجد روايات، ولذلك اضطر الشيخ المصنف إلى التمسك بالأولوية العرفية. نقول أولا الدليل على اشتراط صحة الصلاة بطهارة بدن المصلي أولا توجد روايات، وثانيا إذا أغمضنا النظر عن الروايات نتعدى من اشتراط صحة الصلاة بالطهارة في اللباس إلى البدن بالأولوية العرفية القطعية. ثم ندخل في توضيح الأولوية العرفية القطعية بنحو ما، وإلا سبق وأن جمعت هذه العناوين، عناوين تنقيح المناط ونفي الخصوصية والأولوية العرفية في بحث مستقل استمر لعدة دروس، لكن إجمالا سأوضح إن شاء الله المراد بالأولوية العرفية القطعية هنا. أما الروايات فمن الروايات صحيحة علي بن مهزيار الواردة في الجزء الثالث صفحة 479 الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث الأول. قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن الحسن الصفار في المشيخة فيها مشكلة. في الجزء 30 ذكره الشيخ الحر في الجزء 30 صفحة 136 قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن الحسن الصفار فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان شيخ المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون على الأقل الشيخ المفيد مسلم الوثاقة كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه. هنا المشكلة في أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وتوثيقه إلا بناء على بعض المباني، وقد مر الكلام مفصلا في ذلك. هذا الطريق فيه مشكلة بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. الطريق الثاني: وأخبرني به أيضا أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار. هذا الطريق فيه مشكلة بابن أبي جيد إلا بناء على كونه من مشايخ النجاشي، فهو أيضا هذا الطريق يوثق على بعض المباني دون بعض المباني. لكن في الفهرس ترجمة رقم 622 صفحة 408 بحسب الطبعة المحققة من السيد الطباطبائي، هذا الطريق في الفهرس صحيح. قال: يوجد طريق صحيح في الفهرس، توجد طرق فيها مشكلة لكن يوجد طريق صحيح. قال: وأخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين. قلت جماعة ثلاثة فصاعدا وبعيد جدا أن يروي الشيخ الكليني عن ثلاثة كلهم ضعاف في طبقة واحدة عن محمد بن علي بن الحسين شيخ الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار عن رجاله إلا كتاب بصائر الدرجات فإنه لم يروه عنه محمد بن الحسن بن الوليد. إذن كل روايات محمد بن الحسن الصفار التي ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيبين، كل روايات، كل هذه الروايات مروية بعدة طرق، توجد مشاكل في بعض الطرق، لكن هذا الطريق لا مشكلة فيه. لكن المشكلة في أنه إذا كانت الرواية عن بصائر الدرجات فنحتاج إلى تلك المباني الإجتهادية، لأن هذا الطريق لا يرويه محمد بن الحسن، لا يروي فيه محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار كتاب بصائر الدرجات. فإذا كانت الرواية منقولة في التهذيبين عن بصائر الدرجات نحتاج إلى تصحيح الطريق بأحد تلك المباني الاجتهادية، أو إذا لم نكن نبني على أي من تلك المباني حينئذ يكون الطريق طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن الصفار إلى كتابه بصائر الدرجات فيه مشكلة. إذن الطريق هنا لا مشكلة فيه، الطريق هنا لم يتذكر الرواية أنه عن كتاب بصائر الدرجات. عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا، أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد هما ابناء عيسى الأشعري، يعني عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وأخيه عبد الله الذي يعرف أيضا ببنان الذي لم يوثق صريحا لكنه في طبقة واحدة مع أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري فلا مشكلة في ذلك. عن الحسن عن علي بن مهزيار، علي بن مهزيار روى عن الرضا
وأبي جعفر الجواد عليهما السلام، واختص بأبي جعفر الثاني أي الإمام الجواد وتوكل له، وكذلك أبو الحسن الثالث أي الإمام الهادي جليل القادر سبعة. فهذه الرواية باعتبار أنه لم يذكر عن علي بن الزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره، ولم يذكر اسم الإمام، فالرواية مضمرة. لكن مثل علي بن مهديار لا ينقل عن غير المعصوم، فهي إما أن تكون عن الإمام الرضا أو الإمام الجواد أو الإمام الهادي. طبعا نحتاج إلى التدقيق لمراجع. قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره، نستطيع تمييز الإمام لكن لا ضرورة لذلك، كلهم نور واحد من خلال سليمان بن رشيد. هل من عاصر من الأئمة الثلاث؟ كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره. سليمان بن رشيد لم يوثق لكن لا يضر. لماذا؟ لأن علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره، فكتب السؤال ثم قال فأجابه بجواب قرأته بخطه، بخط الإمام. هذا يعني أن علي بن مهزيار هو قد اطلع على السؤال والجواب بنفسه، فإهمال سليمان بن رشيد لا يضر في الموضوع. واضح؟ جيد، خلوا لكم للتدقيق أنتم، شوفوا سليمان بن رشيد المهمل معاصر لمن، حتى نعرف أن الرواية عن من من الأئمة. علي بن مهزيار يمكن أن يروي عن الإمام الرضا وعن الإمام الجواد وعن الإمام الهادي عليهم أفضل الصلاة والسلام. المسألة غير مهمة، لكن بالمراجعة تكتشفون أشياء. هذه الرواية، نقرأ الرواية، تحتاج إلى دقة في فهم فقهها. قال يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه. وعن هذه الأسئلة تكشف لنا إحنا الطلبة نكون ما نستهزئ بالسؤال أو نسكر سؤالا، مسؤوليتنا بيان الدين للناس، ونعلم علينا نعلم الناس الجرأة السؤال. طبعا أي سؤال؟ سؤال ابتدائي، فمو نعودهم على الأسئلة التي لا يسأل عنها غدا منكر ونكير. أنا حقيقة مرات أسأل وعندي جواب حاضر، لكن ما أرد أعود الناس. أنا أعرف هذا السائل بعد ما يعرف يتوضأ يسأل عن أشياء، مثلا زوجة الإمام العباس من هي؟ أقول له أنا هذه مو مهمة، اسأل عما يسأل عنه منكر ونكير غدا. خلينا نعلم الناس المنهج أيضا، مو فقط نبين أنفسنا، لكن علينا أيضا في المسائل الابتلائية ألا نستسخف الأسئلة. أذكر رواية يمكن إذا يسألنا سائل فيها يمكن ما نتقبل منه. جاء أحدهم للإمام قال كنت في مكة، مضمون الرواية على ما في ذهني، وتوضأت فجاءت جاريتي وحركت على ظهري فأمذيت أنا وأمنت هي، فهل يجب عليها الغسل أو ما هو الحكم؟ حتى أكون دقيق، يعني سأل عن حكمه وحكمها. الإمام قال ليس عليك وضوء باعتبار المدي غير مبطل، وليس عليها غسل. هذه واحدة من الأدلة، وإن كان فيها مشكلة أظن سندية على ما في بالي، واحدة من الأدلة على عدم وجوب غسل المرأة إذا أجنبت من غير إدخال، مع أن السؤال بجرأة، لكن الإمام ما تخفى، ما استهزأ بأجابه، درس أنه كطلبة. قال أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول، لم يشك أنه أصابه ولم يره، لم يشك أنه أصابه معناها أنه هو يعتقد أنه جزما قد أصابه، لكن لم يره البول، وأنه مسحه بخرقة وأصاب كفه، ثم نسي أن يغسله. طبعا ما قاعد يتكلم عن موضع خروج البول، الإشكال أنه أصاب كفه وتمسح بدهن، نسي أن يغسله، مسحه بخرقة يعني لم يطهر اليد، وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه بالدهن، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه الإمام بجواب، فأجابه بجواب قد قرأ أنا أقول للإمام، الرواية ما بها الإمام، قال فأجابه بجواب قرأته بخطه. نحن نقول الإمام لأن مثل علي بن منزيار لا ينقل لنا رأي فقيه. أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء إلا ما تحقق أو ما تحقق، إذا وهم فليس بشيء، لأنه شنو قال؟ لم يرى. فإن حققت ذلك، ذاك سؤالنا، ذاك المقطع ما أنه شغل بي، إذا شاك ما هو شيء، ما أنه شغل بي. فإن حققت ذلك، ولذلك استقرب فليس بشيء إلا ما تحقق، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه، تعيد الصلوات ما كان منهن في وقتها، ما قال لك عيد الوضوء، قال تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها. المشكلة وين إذن؟ بالصلاة لو بالوضوء؟ أريد واحد يجاوبني بالصلاة. ليش؟ شلون كان؟ لأنه إعادة الصلاة، لا ليش أقول مو بالوضوء؟ لأنه لو كانت المشكلة بالوضوء يعيد الصلاة في الوقت وخارجه، هنا قال تعيد الصلاة في وقتها، إذا كانت في وقتها ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا عاد عليك. لو كان الوضوء باطل ماكو، وشوفوا الدين، شوفوا الدين، وما فات وقتها فلا عاد عليك لها، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء، يعني كان محدثا حدثا أكبر أو كان محدثا بحدث أصغر، فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن التوبة خلاف الجسد، فأعمل على ذلك إن شاء الله. هذه الرواية بيّنت أن الرجل إن تحقق أن كفه قد تنجست بالبول كلامنا في المقطع الثاني شنو سينحقق كذلك، وانه لم يغسل كفه وانما مسحها بخرقة ثم تمسح بالدهن ومسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وصلى والتفت الى ذلك بعد الصلاة. الرواية ماذا تقول؟ فانه يجب عليه اعادة الصلاة في الوقت ولا يجب قضاؤها خارج الوقت. هذا واضح ظاهر الرواية. الرواية ماذا قالت؟ قالت كنت حقيقا ان تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا اعاد عليك لها. ثم قالت الرواية انه لو صلى محدثا بحدث اكبر او اصغر، هكذا قالت، قالت واذا كان جنبا او صلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته. بينت امرا اخر وهو انه اذا كان محدثا يعني لم يتوضأ او كان محدثا بالحدث الاكبر فعليه اعادة الصلاة في الوقت كذلك يجب قضاؤها خارج الوقت. هذا الامر الثاني الذي بينته الرواية ولا علاقة لنا به، علاقتنا بالامر الاول لكن للمزيد من الفهم. وأفادت شيئا ثالثا هذه الرواية، ما هو الشيء الثالث؟ أفادت أن المتنجس غير منجس، لأنه لولا ذلك، لولا أن لو كان المتنجس منجس لتعين الحكم ببطلان الوضوء. لماذا؟ لانفعال الماء المستعمل في الوضوء بملاقاة اليد المتنجسة، ومعه تجب إعادة الصلاة بذلك الوضوء في وقتها والقضاء خارجه. هذا مفاد ثالث ايضا لا علاقة لنا به. لمزيد في فقه الرواية، الرواية ماذا قالت؟ ما حكمت ببطلان الوضوء، حكمت بوجوب إعادة الصلاة، ولذلك قالت خارج الوقت لا تعيد الصلاة. هذا يعني ان اليد المتنجسة لا تنجس، وإلا لو كانت اليد المتنجسة تنجس فالمفروض انه قد توضأ بماء نجس، لان الماء القليل عندما يلاقي النجاسة يتنجس. بينما الإمام لم يحكم ببطلان الوضوء بل اعتبر الرجل ممن صلى بوضوء وأوجب عليه الإعادة في وقتها. لماذا؟ لأنه اكتشف لانكشاف أن صلاته وقعت مع النجس في وقتها. هذا حكم آخر. السائل سأل عن إصابة كفه بالبول، الإمام ماذا قال له؟ قال له أعد صلاتك في الوقت ولا تقضي خارج الوقت. وياي ماذا يعني ذلك؟ مانعية النجاسة، نجاسة البدن يابوني عن صحة الصلاة، مانعية نجاسة البدن عن صحة الصلاة. نعم الرواية في مورد خاص أي في نجاسة البول كيف نتحدث، من تبين هاي؟ يبقى شيء في الرواية. الرواية ماذا قالت؟ فإن كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها. إذا حملنا كلمة الوضوء على الوضوء الاصطلاحي كأن المشكلة في الوضوء، يعني ذاك الوضوء الذي توضأته لهذه الصلاة فيه مشكلة. كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، يعني تعيد الصلاة في وقتها. بينما ظاهر الرواية انه ما في مشكلة في الوضوء. لو كانت اكو مشكلة في الوضوء لكان يجب الاعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. اذا المقصود هنا ان تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء، ليس المراد الوضوء الاصطلاحي، بل المراد بالوضوء هنا اللواتي صليتهن بذلك التمسع والتدهن مضطرين لهذا الحمل. لأن لا معنى لأن يكون الإشكال في الوضوء ولا يقضى خارج الوقت، والرواية صريحة في أنه يقضي بعد ذلك إذا كان على غير وضوء، قال صريحة في أنه يقضي خارج الوقت. فهذه العبارة لا توهم أن المراد أن المشكلة في الوضوء، بل المراد أن ذاك تلك الصلاة التي أوقعتها بذاك التدهن والتمسح مع وجود نجاسة على الكف، هذه الصلاة فيها مشكلة مشروطة بعدم وجود نجاسة على البدن، لكن امتنانا من الشارع لا يجب القضاء خارج الوقت. هذا بحث اخر يعالج في محله، ان المكلف اذا اكتشف نجاسة على بدنه كان يدري بها قبل الصلاة، نسيها او لم يهتم وصلى، هل يجب عليه القضاء خارج الوقت ام لا يجب؟ لا، هناك يبحث، لابد ان تكون ادلة اخرى، روايات اخرى يعالج هناك الموضوع. لكن ما يهمنا من الرواية ان الامام قال يعيد اذا كانت الصلاة لوقتها، وليس وجوب الاعادة الا بسبب وجود نجاسة على اليد لم تطهر. لم تطهر، وهذا يعني مانعية النجاسة من صحة الصلاة، هذا يعني اشتراط الصلاة بطهارة البدن من البول على الأقل في هذه الرواية. يبقى شيء أن الإمام قال من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقتين، قال ثوبه، والسائل سأل عن البدن. إذا لم تكن الرواية منقولة بالمعنى وكان هذا كلام الإمام صريحا، فهذا يعني أن الإمام يريد أن يقول أن لا فرق بين البدن والثوب من هذه الجهة، كما أن في الثوب يعيد إذا اكتشف نجاسة ثوبه في الوقت، كذلك يعيد إذا اكتشف نجاسة بدنه في وقت الصلاة.
العفو الاستماع هو يقصد مثلا لأنه هو طافل، لكن الرأس هو نجسة من جهة الرأس.
اي
هو الرأس
أنا نسيان. أدي إذا هو من يعديها؟
نجد فيه هو بعدين بعد
نجس رأسه أي شنفر
فرق أنه هو وضوءه صحيح بس نجاسة البدن باعتبار رأسه
هو هذا اللي قلت هذا اللي قلت إذن الوضوء ما في مشكلة
الوضوء ما في مشكلة ونفس الوقت يعني الوضوء صار مطهر الكثب
بس نجاسة الرأس
إذا ما نقول الوضوء مطهر كثب فالوضوء الأولى أنه يبطل يعني توبع على نجس
الماء القليل ينفعل
ما
وإذا كان طهر الرواية شنو تقول مسحه بخرقة ثم نفيه وتمسح بدين فمسح بكفيه ووجهه ورحته
لم يطهر
فعلى فرض أنه مطهر للكف والوجه باعتبار غسل فهو لم يطهر الرأس باعتبار مسح
بس نعم الأولى يبطل الوضوء
ما خوضه لا مو قلنا أكو 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 شيء ثالث بينة الرواية أجنبي هناك انترك في محل أن المتنجس لا ينجس إحنا ورواية الشيء إحنا ورواية هذا إذا قبلنا هاي الرواية ولم تعرض برواية أخرى هذا الرواية مضمونة أن المتنجس لا غير منجس الكف أو الوجه أو
الكف نفسه
إيه لا منجس منجس متنجسة باعتبار مسحها بخرقة فما بقت عين نجاسة صارت متنجسة وتمسح بدينين ومسح به صار وجهه متنجسا وصار رأسه متنجسا على فرض ان اليد تطهرت بالماء لكن بقى رأسه نجسا على الاقل رأسه نجس
لا السؤال انه ما يبطل وضوء
ما قلنا
بالعضو
النجس قلنا احنا الرواية مضمونها انه ما عضو نجس متنجس لا ينجس عضو نجس لكن لا ينجس يعني لم ينجس الماء عضو نجس احنا العضو نجس احنا قاعدين نقوله لكن العضو عضو متنجس العضو متنجس ينجس الماء او لا ينجس الماء خوي نجس الرواية تقول لا ينجس واضح الفكرة احنا والرواية في محل لكن نبحث انه المتنجس ينجس شنو الأدلة الاخرى هذا الوجه الرأس على الاقل متنجس صح لو مو صح ينجس الماء او لا ينجس الماء احنا والرواية تقول غير منجس احنا والرواية والا منين عرفنا غير منجس ولا لحكم الإمام ببطلان الوضوء والإمام لم يحكم ببطلان الوضوء لو حكم ببطلان الوضوء الصلاة تقضى أو لا تقضى الإمام قال لا تقضى
لا تقضى
للنسيان لا تقضى ببطلان الوضوء الطهارات ثابتة مجلمة الطهارة من الحدث نسيانا خطأ جهلا لا تعاد الصلاة لا هذا مسلم أمر بديهي أن الصلاة إذا وجد الخلل في الوضوء وصلى عن حدث يعيد في الوقت ويقضي خارج الإمام لم يحكم بذلك إذا لا مشكلة في الوضوء ليش لا مشكلة في الوضوء مع أن توجد مشكلة في الوضوء من جهة أنه الرأس المتنجس قد نجس الماء ويشترط في الوضوء طهارة الماء واضح لو مو واضح نجس الماء لو مو نجس الماء فهذه الرواية مفادها ولذلك هذا بينته مفادها ان المتنجس غير منجس هاي الرواية هناك في محل هذا البحث نبحث هاي الرواية مع روايات اخرى لنخرج بنتيجة
ممكن ان نثبت
سيد خوي يستند ان مفادها المتنجس غير منجس لكن ما يمكن
نثبت نجاسة الرأس بدليل مثل الإجابة الإمام على التوبة
إني دست الرأس وقال الإمام شاء الله أن تسير إني دست الرأس هو الإمام شاء الله الصلاة أيوه
فالمثل نفس المثل مثلا على الرأس جاب السياس
يا زبول سؤالي مفاد الرواية ليش يعيد الصلاة لو كان ما كنا جالسة يعني نثبت أن الرأس متنجس على الأقل الرأس متنجس الكف والوجه والرأس متنجس إذا قلنا بأن الماء القليل يطهر الوجه ولا يشترط التعدد طبعا تعرفون يشترط التعدد بالبول في الماء القليل حتى يطهر تزول عين النجاسة ويتعدد حتى الكف والوجه متنجس على فرض انه يطهر ويكفي مسألة خلافية ويكفي وقلنا بعدم التعدد
وقلنا ان الرواية تفيد عدم التعدد لا تفيد اجنبي عن هذا. على الاقل الرأس متنجس. فالامام قال يعيد الصلاة لانه بدنه نجس او متنجس بدنه. فهذا يعني مانعية نجاسة البول من صحة الصلاة. لكن الوضوء ليس لا مشكلة فيه. اعادة الصلاة لم تكن بسبب مشكلة الوضوء. اذا قلنا ان اعادة الصلاة بسبب مشكلة الوضوء الرواية تكون اجنبية عن مقام استدلالنا. لان يتبين ان المشكلة في الطهارة الحدثية. احنا نتكلم في الطهارة الخبثية. فاحنا لازم نثبت امرين. ان اعادة الصلاة ليس بسبب مشكلة في الوضوء. ودليلنا على هذا ان الامام قال لا يقضي خارج الوقت. لو كانت تكون مشكلة في الوضوء فيقضي خارج الوقت. اذا المشكلة التي جعلت الامام يقول يعيد داخل الوقت هذه المشكلة مفادها ان البدن متنجس بالبول.
ممكن ان نفهم قول الامام بانه باشتراط الوضوء طهارة العضو وحتى السائسة عن الكف وحتى الغسل للوجه التطهر وصح الوضوء لكنه شك المسح على الرأس
ما عندنا شك اي هو هذا قلت صح اي وين المشكلة؟ جاوبون
ماكو مشكلة بالوضوء
ماكو مشكلة بالوضوء اكو مشكلة بنجاسة الرأس على الأقل
متنجس ثالث هو صح
مو ثالث متنجس لا متنجس أول متنجس اليد تمسح بالدهن ومسح وجهه وكفيه يعني متنجس ثاني على الأقل متنجس ثاني.
لا ينافي كون إلى نحن الرواية
ينافي كون المتنجس ينجس هذا الموضوع ثاني يحل هنا.
لا نحن الرواية موضوع أيضا نفسه بعد سنة سرعة لأنه الطهرة في اليد ثم أتينا بالدهن اللي هو المتنجس الثاني
أي
عندما
نمسح
المتنجس الأول الذي هو
ليش؟
رفعين النجاح نحن الرواية
شلون؟
الآن المتنجس الأول هي اليد
ليش؟
التي مسحت بالطبع
على فرض أن النجس نعتبر اليد متنجس
أول
نعتبر نجس نعتبر قطرة البول مسحت بغرقة فنجس دون ثاني
والثاني تنجس
ليش هيك نجس؟
لماذا لم يتنجس؟ إذا نحن الرواية
شلون؟
الرواية تفيد أن المتنجس لا
ينجس. إيه.
فبالتالي المتنجس لا ينجس.
لا النجس 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 الأول اليد نجس أول.
المتنجس أول.
متنجس أول. نعم. نقدر نشترط أنه المتنجس الثاني
هو البول.
هو الماشة.
أو الماء أو أي شيء.
أي شيء.
فبالتالي الدهن عندما يضعه على الرأس لا ينجس
الدهن استفدنا من الرواية انه لا ينجس الماء لا ينفع الماء
ولا ينجس الدهن ولا ينجس اي
لا
هذا الذي استفدنا
من الرواية لا ينجس الماء
لا هذا الخصوص هو بخصوص الماء لا ينجس
فبالتالي
لا ينجس الرأس لا ينجس الدهن اي شيء لا ينجس الدهن لا ينجس
الوجه
ايضا مو نفس الدهن لا مو لا يحتمل في الرواية كبيرا انه عين النجاسة موجودة فانتقلت الى الدهن ومسح به وجهه وكفيه
هاي
الحالة هذه الحالة على كل حال هاي رواية فيها صناعة جبتها ما محتملين عليها رواية اخرى الرواية الثانية هي صحيحة علي بن يقطين الواردة في الجزء الأول بس الرواية الثانية أسمعكم عذرا في الجزء الأول 294 الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء الحديث الأول قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى قالت ما احتاج اراجعها بعد ما يحتاج اراجعها بعد صارت عندكم فكره شيخ الكليني محمد بن يحيى ابو جعفر العطار الثقل المعروف احمد بن محمد بن عيسى الاشعري الثقل المعروف عن الحسن بن علي بن يقطين وثقه الشيخ الطوسي في رجال الامام الرضا عن اخيه الحسين وثقه الشيخ الطوسي أيضا في رجال الإمام الرضا عن علي بن يقطين من أصحاب الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، ثقة المعروف عن أبي الحسن عليه السلام، يعني الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. فالرجل يبول فينسى غسل ذكره، بعد هذا أوضح من تلك، ليش بها صناعة وفيها مؤنة في الاستدلال، لكن جبتها الآن فيها شيء ما احتاج كذي كان
خارج عن أبواب الوضوء.
ها؟ وخارج عن أبواب الوضوء احتمالات ايه فيها كثيرة ومضمرة لكن جبتها الآن فيها كلام. قال فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة. قال أريد واحد جاوبني، أكو مشكلة يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء، ليش يعيد الوضوء؟ أكو مشكلة بالوضوء، ليش يغسل ذكره؟ واضح؟ لماذا يغسل ذكره؟ لأن الصلاة مشروطة بطهارة البدن من البول على الأقل. بعدين نتعدى. هسه واحد يقول لي ما في ذكر للصلاة في هذا الرواية، ما في ذكر للصلاة. نقول خب ما في دليل على التطهير إذا لم يكن لأمر كالصلاة، ومع ذلك توجد رواية تصرح بقضية الصلاة. فتأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.